صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المسألة 26 وهي وجوب الخمس في الميراث، فإن الأقوال في المسألة 3، وإن كان ربما المرتكز في أذهانكم تبعا لمشهور المعاصرين يعني على أن الميراث إن كان محتسبا كان من الطبقة الأولى لا خمس عليه، وإن كان غير محتسب فعليه الخمس. ربما هذا مشهور المعاصرين وهو المرتكز في أذهانكم، لكن لو استقرأنا أقوال الفقهاء في المسألة قبل أن ندخل في الاستدلال على ما هو الصحيح لوجدنا أن في المسألة 3 أقوال. القول الأول هو الوجوب مطلقا، وجوب الخمس في الميراث مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان محتسب أو غير محتسب. وقد نقل هذا القول عن عدد من القدماء، منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي، نقل عنه ابن إدريس قدس سره قول أبو الصلاح وقال بعض أصحابنا إن الميراث والهدية والهبة فيه الخمس، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي في كتاب الكافي الذي صنفه. وفي فقه الرضا عليه السلام اللي ربما الراجح لدينا كما أثبت البعض بالتتبع أنه رسالة فقهية لوالد الشيخ الصدوق، وكان الفقهاء يرجعون إليه إذا أعوزتهم النصوص، هذا أكثر من مورد صنع هذا وجهة نظرنا في الموضوع. في فقه الرضا قال وكل ما أفاد الناس وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة، إلى أن قال وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها، لأن الجميع غنيمة وفائدة من رزق الله تعالى. وأيضا ابن الجنيد عده من الأرباح والفوائد، قال فأما ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة، عده من عليكم السلام من أرباح من أرباح السنة التي هو بنى كلام يعني حكمه على الاحتياط. المهم نأخذ منه هذه الصورة، هو أنه عد الميراث من أرباح السنة التي تكون مشمولة بالحكم، لكن ولم يجزم بوجوب الإخراج وإنما بناه على الاحتياط. فإذا الآن أبو الصلاح الحلبي وفقه الرضا وابن الجنيد يقولون بوجوبه مطلقا، وقال صاحب الجواهر قدس سره لا يخفى عليك قوته هذا القول بالوجوب مطلقا من جهة الأدلة، بل مال إليه في اللمعة أو اللمعة كما كان يقول سيدنا كلنتر. فالاحتياط لا ينبغي أن يترك، صاحب الجواهر احتاط في ذلك ومال إليه في اللمعة، وقواه الشيخ الأنصاري أيضا في كتاب الخمس فإنه قوى القول بالوجوب. هذا طبعا نحن ذكرنا جملة من الأقوال حتى ربما نرفع الاستبعاد والاستيحاش في الذهن أنه كيف يجب الخمس في الميراث مطلقا حتى وإن كان محتسبا. فلذلك نحن نقلنا كلمات جملة من الأساطين الذين ذهبوا إلى هذا القول وقووه. هذا القول الأول إذن في المسألة هو وجوب الخمس في الميراث مطلقا. القول الثاني عكس ذلك، هو عدم الوجوب في الميراث مطلقا سواء كان محتسبا أو غير محتسب. ونسبه السيد الخوئي قدس سره إلى المشهور، قال ولعله المشهور هذا القول بعدم وجوب الخمس مطلقا. القول الثالث سيكون هو القول بالتفصيل بين الميراث المحتسب كميراث الطبقة الأولى من الأب من الأم من الإبن من الزوج الزوجة، التفصيل بين الإرث المحتسب فلا يجب فيه الخمس، وبين غير المحتسب كميراث غير هؤلاء فيجب فيه الخمس. هذا اختاره السيد صاحب المدارك قدس سره ولعله مشهور المعاصرين، كما نعلم السيد الحكيم ذهب إليه في المستمسك وسيد الخوي ذهب إليه، وتلامذة السيد الخوئي يعني من أساتذتنا أيضا ذهبوا إليه، والسيد صاحب العروة كذلك احتاط وجوبا في غير المحتسب واحتاط استحبابا في المحتسب، يعني عمليا هو يقول بالتفصيل. هاي إذن الأقوال في المسألة، وذكر بعض الفقهاء الذين تبنوا كل قول على حدة. لكن قبل أن ندخل في الاستدلال نريد أن نعلق على كلام السيد الخوئي في نسبته القول الثاني عدم الوجوب نسبته إلى المشهور، كأن هذه النسبة يعني مجافية للحقيقة. القول بعدم الوجوب مطلقا القول الثاني، وصفه السيد الخوئي بأنه قال ولعله المشهور، نسبة مجافية للحقيقة. فإن عبارات القدماء إما كما نقلنا عن ابي الصلاح وابن الجنيد وفقه الرضا صرحوا بوجوب الخمس في الميراث، وأما أن عباراتهم مطلقة لا تفيد عدم وجوب الخمس في الميراث، فإذا نسبة هذا القول للمشهور. مثلا قال السيد في الغنية ويجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان. غير ذلك يعني مو بس مقتصر على هذه العلامات، أي وجوه الاستفادة. والمفروض أن الميراث من وجوه الاستفادة، فكلام السيد في الغنية بإطلاقه شامل للميراث وإن لم يصرح. وذكر الشيخ الطوسي في النهاية قال ويجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك. وغير ذلك أيضا بإطلاقه فشامل للميراث، ولم يستثنوا الميراث. فإذا الميراث داخل في إطلاق كلمات السيد في الغنية والشيخ في النهاية، وفي صريح عبارات بالصلاح وابن الجنيد وفقه الرضا اللي نقلنا. فإذا هذه النسبة للمشهور التي قالها سيد الخوئي بأن المشهور يذهب إلى عدم وجوب مطلقا كأنه فيها شيء. ربما يعني سيد الخوئي استفاد هذا القول من كلمات ابن إدريس. ابن إدريس لما نقلنا كلمة الآن في السرائر لما قال وقال بعض أصحابنا إن الميراث والهدية والهبة فيه الخمس، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي اللي نقلناها الآن، قال وراها قال ولم يذكره أحد من أصحابنا إلا المشار إليه إلا أبو الصلاح. فلعل سيد الخوئي استفاد من هذه الكلمة من ابن إدريس، فظن وجود مثل إجماع أو شهرة على أنه لا أحد يقول بوجوب الخمس في الميراث إلا أبو الصلاح الحلبي. فربما إذا سيد الخوئي حينما نسب هذا القول المشهور لعله اعتمد على هذه الكلمة ابن إدريس. المهم إذن بعد هذه القراءة الإجمالية بعد هذا الاستقراء لأقوال الفقهاء في المسألة وجدناهم يتوزعون على ثلاثة أقوال، ندخل في الاستدلال على ما هو الصحيح في المسألة. الميراث المحتسب وردت فيه، الميراث غير المحتسب العفو وردت فيه رواية صحيحة ابن مهديار أوجبت الخمس فيه، هذا دليل خاص في غير المحتسب. نحن نريد أن نتحدث عن الدليل العام عن وجوب الخمس في الميراث مطلقا سواء كان محتسب أو غير محتسب. ويبدو أن الدليل يتكون من مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أنه دل الدليل على وجوب الخمس في كل غنيمة وفائدة. نستدل عليه المقدمة ومقدمة، لكن أن نرتب الدليل، الدليل على وجوب الخمس في الميراث مطلقا سواء كان محتسب أو غير محتسب، يمكن أن نصوغه بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أنه دل الدليل على وجوب الخمس في كل فائدة وغنيمة، مقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الميراث فائدة صغرى تنطبق عليه. المقدمة الثالثة عدم صلاحية ما استدل به على استثناء الخمس خمس الميراث من هذا العموم، لأن قد تتم المقدمة الأولى والثانية. يأتي معترض يعني القائل بعدم الوجوب يقول نعم دل الدليل على وجوب الخمس في كل فائدة وأن الميراث فائدة صح، لكن أدعي وجود أدلة أخرجت الميراث من هذا العموم واستثنته. فلا بد إذن أيضا أن نرى وننظر في هذه المقدمة الثالثة. فإذا سينصب البحث بإذن الله تعالى على استيفاء هذه المقدمات الثلاث. أولا الدليل الدال على عموم وجوب الخمس في كل فائدة المقدمة الثانية الميراث فائدة، قد يناقش ويقول شخص الميراث ليس فائدة، فإذا ما ليس مشمولا يكون بهذه الأمومات. ثم المقدمة الثالثة حينئذ نستوفي البحث فيما قيل فيما استدل به على استثناء الميراث من هذا العموم، حتى لو سلمنا وجود هذا العموم فإنه قيل بوجود عدة أدلة على استثناء الميراث. فالآن الكلام سيكون إذن في المقدمة الأولى، وهي علينا أن نثبت أنه دل الدليل على عموم وجوب الخمس في كل فائدة. فالدليل الأول في المقام هو من القرآن الكريم، وهو الآية الشريفة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فإن غنمتم عاما لكل شيء يغنمه الإنسان، وما التي بمعنى هنا مهما، واعلموا أنه مهما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فإذا الآية تفيد عموم كل شيء يغنمه الإنسان وفيه الخمس. واستشكل على الاستدلال بهذا التقريب للآية وبهذه الآية بأنها نزلت في سياق آيات تتحدث عن القتال وعن معركة بدر، فلفظ الغنيمة إذن هنا ظاهر في قضية غنائم الحرب، فهذه تدل على وجوب الخمس في غنائم الحرب لا مطلق الفائدة كما هو الآن محل الاستدلال الذي نحن فيه. فإن لفظ غنيمة ظاهر في قضية غنائم الحرب، ولو استقرأت الموارد في القرآن الكريم مثلا كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، لو استقرأت مفردات الغنيمة في القرآن الكريم لوجدتها يعني ظاهرة في غنائم الحرب، فحينئذ هذه الآية تكون خاصة بغنائم الحرب، إضافة إلى كونها نزلت في سياق الآيات التي تتحدث عن معركة بدر، فإذا تكون هذه الآية دالة على وجوب الخمس في خصوص غنائم الحرب، ولا نختلف فيها، مجمعين نحن المعترض يعني نحن وأنتم أيها المستدل على هذا الكلام. فإذا هذا الإشكال يقال على الاستدلال بالآية، لكن هذا الإشكال يمكن أن نرده بعدة وجوه. الوجه الأول القاعدة المعروفة أن المورد لا يخصص الوارد. لو فرضنا بأن الآية نزلت في معركة بدر أو في سياق آيات القتال، إذا كانت الآية عامة فلا يخصصها المورد، ولو التزمنا بتخصيص كل آية بمورد نزولها لخرج القرآن عن كونه كتابا خالدا يعالج مشاكل البشرية وقضاياها إلى قيام يوم الدين. فإذا المورد لا يخصص الوارد، هاي قاعدة معروفة عندهم، وإلا حينئذ لا نخصص الغنمتم هنا في غنائم الحرب، لا نخصصها في غنائم بدر فقط باعتبار أن الآية وردت في سياق معركة بدر، فإذا لا نخصصها بغنائم الحرب نخصصها بغنائم بدر إذا كان المورد يخصص الوارد، وطبعا لا أحد يقول بذلك. فإذا هذا هو الرد الأول. الرد الثاني على هذا الإشكال أن الآية وقعت في سياق آيات لا يشك في عمومها. لو لاحظت الآيتين قبلها قال تعالى وقاتلوهم، والآيات في سورة الأنفال من الآية المعنية 41، والقبلها الآن الآيتان 39 و40، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، واعلموا أن ما غنمتم. فالآيتان التي قبلها لا يشك أحد في عمومها، وهذه وقعت في سياقها. نعم الآية في وسطها تضمنت تحويل إلى معركة بدر. لاحظ الآية أولها عام، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ثم بدأت تتحدث عن معركة بدر، فالآية تضمنت تحويلة إلى يعني التفاتة إلى أو ذكر شاهد وهو معركة بدر، وإلا الآية هي عامة والآيتان اللتان قبلها عامة، لكن هي تضمنت الالتفات إلى قضية معركة بدر. من هنا من وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فإذن هذا المقدار بالتأكيد لا يخصص الآية قطعا، لأن سياق الآيات عامة. لو فرضنا حجة هي واردة في سياقات عامة، يعني احنا الرد الأول كان هذا أن المورد لا يخصص الوارد، هاي لو افترضنا أن المورد خاص، بالرد الثاني نقول أصلا المورد مو خاص، هي واردة الآية في سياق عام، هذه القبلة وهذه القبلها الأخرى، وهي في نفسها أيضا عامة. فهي يعني التعليق الثاني، إذن أنها أصلا هي مو في سياق خاص حتى نرد عليها الردل، وإنما هي في سياق عام كما واضح من الآيات القبل. التعليق الثالث أو الرد الثالث على هذا الإشكال أن لفظ غنمة عام غير مختص بغنائم الحرب، فلو راجعت يعني قواميس اللغة لا قالوا مثل هذا الكلام. مثلا قال الراغب في المفردات الغنم معروف، قال تعالى ومن البقر والغنم، قال والغنم إصابته إصابة الغنم والظفر به، ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدا وغيره. فلفظ الغنم إذن في كل مظفور به وليس فقط من الأعداء. وقال الطريحي في مجمع البحرين الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة مطلقا، ولكن اصطلح جماعة على أن ما أخذ من الكفار مع القتال فهو غنيمة. ونحن لا نختلف، الغنيمة الحرب هي إحدى المصاديق، فنحن بهذا المقدار لا نختلف معهم أن اصطلح جماعة على أن ما أخذ من الكفار، فنعم غنائم الحرب هي أحد الغنائم، لكن الاختلاف هل يقتصر معنى الغنيمة على غنائم الحرب؟ لا، معناها أيضا هذا في مجمع البحرين مطلق لكل فائدة مكتسبة، لكن ربما جرى اصطلاح على غنيمة الحرب. ويبدو أن بعض المفسرين من العامة أيضا يعني لم المصدر لم يكن بيدي مباشر، لكن بعض المصادر نقلت عنهم تقول واعترف غير واحد من العامة أيضا بعموم الآية، ولكنهم ادعوا الاختصاص بغنائم الحرب بالإجماع كما في تفسير القرطبي. هم فعلا يسلمون على أن لفظ الغنيمة وغنمتم هو مطلق عام، لكن خصصنا بغنائم الحرب بدليل إجماع بدليل خارج عن الآية. إذن هذه الملاحظة الثالثة أن غنمتم ولفظ الغنيمة هو لفظ عام غير خاص. ربما يوجد انصراف في هذا الموضع أو في ذاك، أو فد ظهور في هذا الموضع أو ذاك في غنائم الحرب، هذا هو لا يقيد المعنى، لأن هذا الظهور تبع المورد الذي وردت فيه. ونحن لا ننكر أن غنمة الحرب هي من مصادق الغنم والفوائد. الرد الرابع هنا استدلال الفقهاء قدس الله أرواحهم بالآية على وجوب الخمس في كل ما أفاد الناس. حينما يأتون الاستدلال على هذا القسم من موارد وجوب الخمس، الخمس يجب فيه سبعة أحدها الفاضل عن المؤونة من أرباح السنة، فلما يأتون للاستدلال يستدلون بالآية، هذا معنى تسليمهم بعموم معنى الغنيمة في الآية، وإلا كيف استدلوا بها على هذا المورد من الخمس. مثلا حكي عن العماني قوله أن الخمس في الأموال كلها حتى الخياط والنجار وغلة البستان والدار والصانع في كسب يده، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة. والشهيد الثاني قال في شرح اللمعة روض البهية لما استدل على وجوب الخمس في الميراث قال لظهور كونها غنيمة بالمعنى الأعم. والقاعدة العقلائية المشهورة اللي يستدلون بها في كتاب المكاسب من كان له الغنم فعليه الغرم أو بالعكس، فلولا أن كلمة الغنم فيها معنى عام لكل ما يستفيده الإنسان ما يربحه الإنسان، وما كان جعلوه مقابل الغرم، فالغرم هو الخسارة والنقص ومقابله الغنم، فهذا التسليم منهم على أن الغنم يعني كل فائدة يستفيدها الإنسان. لذلك هاي القاعدة المشهورة عندهم في المكاسب: الغنم بالغرم، أو من كان له الغنم فعليه الغرم، وأمثال. التعليق الخامس أنه لو سلمنا ظهور لفظ الغنيمة كما قال أستاذ البعض، لو سلمنا ظهور لفظ الغنيمة أنها أصبحت كالحقيقة الشرعية، لو سلمنا في قضية غنائم الحرب، هو الوارد في الآية هو مو لفظ الغنيمة حتى نتمسك بهذا، الوارد لفظ غنمتم، غنم الفعل، فعلينا أن نرجع في الفعل إلى معناه الأصلي، هذا تنزل يعني الوجه. لو سلمنا أن لفظ غنيمة وغنائم خاصة بغنائم الحرب أكثر بشكل أو بآخر سلمنا معهم، هو الآية ما ورد فيها لفظ غنيمة حتى يأتي هذا المعنى، وإنما ورد لفظ غنمتم الفعل غنمة، والفعل غنمة نرجع به إلى معنى اللغوي. الوجه السادس والرد السادس على هذا الإشكال هو الروايات. الروايات كثيرة فسرت الآية بما يشمل عن قضية غنائم الحرب، مثلا خبر حكيم مؤذن بني عبس أو ابن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، قال: هي والله الإفادة يوما بيوم. الإمام فسر الآية بالإفادة يوما بيوم، أعطاها هذا المعنى العام. وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. كيف نقرب الاستدلال بهذه الصحيحة؟ أنه نحن نعلم أن الخمس مو فقط يجب في غنائم الحرب، وإنما يجب في موارد أخرى، لأن والصحيحة تقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، فكيف نرفع التنافي بين الصحيحة التي تقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة وبين ما دل على وجوب الخمس في غير غنائم الحرب؟ هذا معنى أن كل تلك الموارد التي يجب فيها الخمس داخلة في عنوان الغنائم، وإلا كيف ينفيها الإمام؟ هذا التقريب والوجه اللي ربما أيضا استدل به صاحب المدارك. لكن طبعا توجد وجوه للصحيحة، وجوه أخرى، مثلا الشيخ الطوسي في التهذيب فسر هذه الصحيحة، وربما مر علينا في مسألة سابقة بعض وجوه تفسير هذه الصحيحة: ليس الخمس في الغنائم إلا في الغنائم خاصة، ونحن نعلم أنه الخمس ثابت في غير غنائم الحرب. فالوجه الآن اللي نحن قربناه للاستدلال بها هو هذا، أنه إذن معنى أن لفظ الغنائم يشمل مو فقط غنائم الحرب، وإنما عام لكل ما يستفيده الإنسان، حتى تندرج تلك موارد وجوب الخمس في لفظ الغنائم. لكن قيل وجوه أخرى، منها ما قاله الشيخ في التهذيب: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، أي ليس الخمس في كتاب الله إلا في الغنائم، غنائم الحرب خاصة، وإلا هي وجوب الموارد الأخرى الخمس وردت من السنة الشريفة من الروايات. هذا وجه. الوجه الآخر اللي قال صاحب الوسائل يقول أن هذا التوسيع لأذانكم، أن لا يكفينا التقريب بالصحيحة اللي ذكرناه بما يعني ينسجم مع المقام، لكن هاي وجوه أخرى. مثل صاحب الوسائل وكل المحاولات منهم لرفع التنافي، لأن تقول الصحيحة: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، ونحن نعلم أن الخمس يجب في غير غنائم الحرب، فكيف نرفع التنافي بين الصحيحة وبين ما دل على الأمر؟ فوجوه الوجه اللي قربنا نحن هو دخول كل تلك الموارد في عنوان الغنائم، عنوان الغنائم لا يتصل. الوجه الثاني للتهذيب، الوجه الثالث ما قاله صاحب الوسائل من أن الحصر هنا إضافي، يعني ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة بالإضافة باليحاض إلى ما يأتي من الكفار، باعتبار أن ما يأتي من الكفار على نحو، على نحو الغنائم ليأخذ بالقتال، وعلى نحو الفيء ليأخذ بالصلح، فليأتي على نحو الفيء، هذا خالص للإمام مو فقط فيه الخمس، أما الخمس وين؟ في الغنائم. فالحصر هنا إضافي، يعني ليس الخمس فيما يصل من الكفار إلا في الغنائم، أما الفيء فلا خمس فيه. وجه لصاحب الوسائل. وربما أيد هذا برواية أخرى لنفس عبد الله بن سنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: في الغنيمة يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، وأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى إذن بقرينة هذه الرواية على أن الصحيح ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، أي فيما وصل من الكفار، باعتبار بعضه يصل بالقتال وبعضه بالصلح والسلم يسمى الفيء. فالخمس في الغنائم خاصة دون الفيء. وجه آخر، المهم هذا توسيع لأذهانكم في فهم هذا الحديث، وإلا نعود نحن إلى ما قلنا فيه، يعني هذا هامش خلينا نسميه، ولا نحن الآن بصدد عرض وجوه للرد على الإشكال الذي يقيد الآية آية الخمس واعلموا أنما غنمتم فقط في قضية غنائم الحرب، ولا يمكن أن تدل على وجوب الخمس في كل فائدة. وصلنا إلى الوجه السادس إذن وهي الروايات، ومنها صحيحة عبد الله بن سنان بالتقريب المتقدم، ومنها صحيحة علي بن مهديان المطولة اللي إن شاء الله يصل الكلام، وهي الثالثة في هذه المجموعة التي بين أيديكم. وتقريب الاستدلال بها على ما نحن فيه الآن وهي توسيع معنى الغنائم إلى مطلق الفائدة في أكثر من مورد منها. واحد من هذه الموارد تطبيق الإمام عليه السلام والاستدلال بالآية على الوجوب في الغنائم والفوائد في الوسط. لاحظ الوقت يقول: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى. فاستدل الإمام بالآية على وجوبها في كل الغنائم، هذا معنى أن الآية عامة. هذا يعني الفقرة اللي يمكن يستدل بها. الفقرة الأخرى هو العطف التفسيري، الإمام يربط بين الغنائم والفوائد، قال: فأما الغنائم والفوائد، ولا نهاية الآية قال: والغنائم والفوائد، مما يعني أن الفوائد هي تفسير للغنائم وأن الغنائم بمعنى الفوائد. ففي أكثر من مورد إذن في صحيحة علي بن مهديار يمكن أن يستدل على هذا التعميم. فالآن أصبح تجمع لدينا الآن ستة وجوه للرد على من استشكل بعموم دلالة الآية على وجوب الخمس في كل فائدة، والستة ذكرناها وآخرها هو إذن الروايات. ويمكن تقريب هذا المعنى مما ورد في كتب العامة أيضا. توجد رواية في كتب العامة أن رجلا، وذكر سيد الخوئي قدس الله نفسه في شرح الأروى، أن رجلا من بني عبد قيس جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أراد الانصراف أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة والزكاة وإعطاء الخمس مما غنم. هكذا وردت الرواية. فسيد الخوئي يقول: إذن هذه الرواية يمكن أن نستدل بها على عموم الآية. لأي تقريب؟ قال: فإن من الواضح عدم إرادة الخمس من غنائم الحرب لعدم فرض قتال أو غزو، بل المراد خمس الأرباح والمتاجر كما لا يخفى. هذا الذي جاء إلى رسول الله بحسب الرواية من عبد قيس، والنبي أمره بالصلاة والزكاة وإعطاء الخمس مما غنم. ماكو حديث عن حرب وغنائم حرب، فالنبي إذن من أي شيء أمره أن يخرج الخمس مما غنم؟ من ما يصل إليه من أرباح وفوائد، ولا المسألة ليست شخصية به، ولا تفترض حرب قائمة حتى يعطي الخمس مما غنم. هذا قاله السيد الخوئي قدس الله نفسه. وأيضا أضاف السيد الخوئي كأنه وجها آخر لدلالة الآية على التعميم، قال قدس سره: ولعل في التعبير بالشيء، واعلموا أن ما غنمتم من شيء، قال شيء مطلق، شيء أي شيء، ف فإذن التعبير بالشيء الذي فيه من السعة والشمول ما ترى إعازا إلى هذا التعميم، وأن الخمس ثابت في مطلق ما صدق عليه الشيء من الربح وإن كان يسيرا جدا كالدرهم، غير المناسب لغنائم الحرب كما لا يخفى. هذا إذن وجه أضافه سيدكو يقدس نفسه للرد على من ضيق معنى الآية بغنائم الحرب، وهو أن الآية قالت واعلموا أن ما غنمتم من شيء، وشيء مطلق فيها سعة وشمول لكل شيء حتى الملعقة إذا لقاها هم شيء، ولا يليق بغنائم الحرب مثل هذه الأشياء الطفيفة. فإذا هذا معنى أن شيء مطلق تشمل غنائم الحرب وغيرها، لكن هذا الوجه طبعا لا يصلح يعني في هذا المقام، ولا يصلح دليلا، لأن شيء وتفسير شيء يأتي في المرحلة اللاحقة بعد تفسير غنمتم. يعني نحن نطالب أولا بتفسير غنمتم ثم نفسر على ضوء شيء. فإن كانت غنمتم خاصة بغنائم الحرب فنقول أن شيء مطلق لكل ما يغنم في الحرب حتى لو كانت عود تقاب، وإذا فسرت غنمتم بمطلق الأرباح فنقول أن شيء مطلق لكل ربح حتى لو كلف. فإذن شيء ما تنفع هنا بالاستدلال على عموم الآية، لأن دورها ومعناها وتفسيرها يأتي بعد تفسير غنمتم، ويكون إطلاق شيء وتفسيرها بلحاظ ما يفيد معنى غنمتم. فما تحلنا ملخص الكلام أن إطلاق شيء لا يحلنا المشكلة، لأن شيء لا يفهم معناها إلا في ضوء معنى غنمتم. هي شيء مطلقة مطلقة صح، لكن مطلقة بلحاظ معنى غنمتم. فإذا غنمتم كانت خاصة بغنائم الحرب فنقول إذن كل ما يصل من غنائم الحرب حتى لو عد ثقاب فيه الخمس باعتبار أن شيء مطلقة. وإذا افتهمنا من غنمتم شمولها لكل فائدة وربح فإن شيء معناها حتى لو فلس يربح عليه الخمس. فإذا مش إطلاق شيء لا يحلنا المشكلة، لأن تفسير شيء متوقف على تفسير غنمتم، وإحنا مشكلتنا في غنمتم في المرحلة السابقة على تفسير شيء. فإذا هذا الوجه من السيد الخوئي لا يتم. هنا نحتاج إلى إيضاح، لأن ربما صار في ذهنكم الآن على أن كلمة الغنيمة هي شاملة لكل ما يربح الإنسان ولكل ما يغنم، إيش ربما صار كنتيجة لي، والحقيقة لا، ليس كذلك. لفظ غنيمة فيه خصوصية، ليس كل ربح، حتى ربح التجارة شخص اشترى بسعر وباع بسعر أعلى ربح شيئا هذا يسمى غنيمة؟ لا يسمى غنيمة. فالغنيمة نعم نحن خرجنا من تقييد الآية وخصوصية الآية، وقلنا أن لفظ غنيمة مو خاص بغنائم الحرب، لكن يجي السؤال فهي مو خاصة بغنائم الحرب، لكن هل هي عامة لكل ما يربح الإنسان ولكل فائدة يستفيدها الإنسان؟ باع شيئا فربح، أو استأجر نفسه في عمل واستفاد شيئا، فهل لفظ الغنيمة شامل لكل فائدة؟ هذا هو الإيضاح اللي نريد أن نقوله، لأن لفظ غنيمة وإن خرجنا بها من التقييد بغنائم الحرب لكنها ليست عامة لكل ما يستفيده الإنسان حتى لو كان من أرباح التكسب مثلا أو أرباح التجارة أو الحرف والصناعات. لاحظ أنه مثلا حكي في لسان العرب، حكى في لسان العرب عن التهذيب، قول الكسائي قال الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة. فيه خصوصية، إذا ليس مطلق الفوز بالشيء وليس مطلق أن تربح شيئا، وإنما فيه خصوصية. الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة. والخليل بن أحمد في كتاب العين أيضا قال نفس المعنى، لكن طبعا قد تسأل وأي مشقة أكبر من القتال والحرب حتى يقول الغنم الفوز بالشيء غير مشقة، وأكو مشقة أكثر من القتال والحرب؟ يعني قد يكون تعبيرهم مشكل. وإنما قصدهم طبعا بحسب ما نفهمه نحن من كلمات غنم ولا تقريب لكلماتهم، أن معنى الغنيمة هو تحصيل شيء من دون أن تبذل بأزاء شيء. البيع تحصيل ربح، لكن أنت أيضا دفعت مالا وأتاك مال جديد بزائد سمي الربح. أو افترض الإجارة، الإجارة بذلت جهدا وجاءك شيء مقابله، فهذا الذي يأتيك بمقابل، هذا قصد ربما الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة، يعني تعبير مهم، من غير مشقة. وشلون ماكو مشقة بالقتال غنائم الحرب تحصل بمشقة، قصدها يعني بدون مقابل. فلذلك أرباح التجارات لا تدخل في عنوان الغنيمة، لأنك بذلت مالا واستردت مالا فيه ربح. الإجارات تأجر نفسك بجهد، إذن هذا ليس من الغنيمة، لأنه بذلت جهدا فحصلت على مال. فإذن مو مطلق الربح ومطلق الاستفادة يسمى غنيمة. أما بالقتال فأنت قاتلت لأجل هدف معين، لكن الغنيمة التي حصل عليها المقاتلون لم يكن مقابلها شيء بذلوه وأخذوا، القتال كان لهدف آخر والغنيمة حصلت، فلذلك تسمى غنائم الحرب غنيمة. افترض الغوص الكنز، هذه موارد الغنائم، موارد وجوب الخمس الأخرى كلها تدخل في عنوان الغنائم، لأنه ما بذل شيء وحصل على هذا الشيء. نعم هو بذل شيء لكن من أجل هدف آخر، أما خصوص هذه الغنيمة التي حصل عليها لم يبذل بأجائها شيء. فربما هذا يعني هذه الخصوصية التي في معنى الغنيمة. الغنيمة إذن قال الكسائي والخليل بن أحمد الفوز بالشيء من غير مشقة، يعني من دون مقابل. ولذلك ربما لو رجعنا إلى المنجد صحح نسبيا العبارة مالتهم، قال غنم غنما الشيء فاز به وناله بلا بدل، صارت أقرب إلى هذا المعنى الذي قربنا، هذا في المنجد، بينما تلك في غيره. فإذا الغنيمة الآن توصلنا بها إلى معنى وسط، هي ليست خاصة بغنائم الحرب وليست عامة تشمل كل ما يستفيده الإنسان، وإنما هي تشمل ما يستفيده الإنسان أعم من غنائم الحرب لكن بلا مقابل لها خاصة. فلذلك من هنا يعلم ما في قول السيد الخوئي قدس سره، قال إن كلمة غنم بالصيغة الواردة في الآية المباركة ترادف ربح واستفاد وما شاكل ذلك، فتعم مطلق الفائدة، لا ليست بمعنى ربح ولا تعم مطلق الفائدة ولا هي بمرادفة لاستفادة، لا فيها خصوصية. ربح تشمل أرباح التجارات، استفادة تشمل الإجارات، لكنه غنم لا تشمل هذه، فإذا ليست هي بهذا المعنى. وهذه الخصوصية التي الآن قربناها إلى أذهانكم هي معنى الظفر الذي قاله الراغب. الراغب ماذا قال؟ غنم تقدم منا الظفر بالشيء، ويقال لكل مظفور به، فهذا معنى الظفر، الفوز بالشيء من دون مقابل. لا يطلق الظفر على ما يؤخذ بالإجارات، يؤجر نفسه فيحصل على أجرته، لا يقال ظفر، والربح لا يقال عنه ظفر. فهي إذن الخصوصية ربما التي نلتفت إليها في معنى غنيمة والغنيمة. وهذا المعنى طبعا اللي ربما استوحيناه من الكلمات اللغويين والمجموع يبدو أنه لم يصرحوا به السلف الصالح، لكن نستشعر في كلماتهم. شلون؟ شوف الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف لما اجى للوجوب الخمس بدا يعدد وجوب الخمس، قال الخمس يجب في المعادن والغنائم وكذا، قال هذا نص كلامي، قال المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب والفضه والحديد، وعموم الغنائم الحرب يجب فيها الخمس. ماذا قال؟ قال دليلنا قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وهذه الأشياء كلها مما غنمه الإنسان. لاحظ أن كله طبق عليها عنوان الآية والغنيمة واستدل بالآية. لكن لما انتقل في المسألة بعدها إلى مورد وجوب الخمس في الفاضل من أرباح التجارات والصناعات والإيجارات لم يستدل بالآية على هذه الفقرة. فمعنى هذا ارتكاز موجود الشيخ الطوسي على أن هذه أرباح نعم لكن ليست من الغنائم، فلذلك استدل بالآية. لذلك قلت أن هذا المعنى وربما موجود في أذهان السلف الصالح وإن لم يصرحوا به، هذا أحد الشواهد على ذلك. لما أراد أن يستدل بوجوب الخمس في الغوص في الكنز في الموارد الأخرى للخمس استدل بالآية يعني يعتبرها من الغنائم، لكن لما وصل إلى وجوب الخمس في هذا القسم السابع اللي نحن فيه وهو أرباح التجارات لم يستدل بالآية. قال يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات إلى آخره. قال دليلنا إجماع الفرقة وأخباره، لم يذكر الآية، فكنا مرتكس في ذهن على أن هذه الأرباح وهذه الإجارات وأنواع من التكسبات لا يطلق عليها الغنيمة. نعم هي ربح هي فائدة ومشمولة بوجوب الخمس، لكن فلذلك أقول إذن على أن هذا المعنى الذي استنبطناه لكلمة غنيمة ومعنى الغنيمة أيضا موجود في أذهان الفقهاء السلف الصالح كما هو واضح من كتاب ربما الخلاف إذا يساعد عليه. وللأمانة أيضا فإن بعض المعاصرين أحد الأعلام المعاصرين وهو احنا نعبر بالعناوين وهو السيد محمود الهاشمي في كتاب الخمس ايضا ملتفت الى هذا المعنى والى هذا التفريق. نص كلامه ناخذ من ما ربما يرتبط بالمقام. قال ان مفاد آية خمس الغنيمة ثبوته في الغنيمة بالمعنى الاخص او بالمعنى الوسط حسب كلامه هو، إلى أن يقول وأما ربح الكسب أو أجرة العمل فهو فائدة نسبية وبالإضافة إلى وضعه السابق وإلا فليس. لكن قد يبدو يعني الكلام ما واضح إلا كن نقرأ السياق كله وقد يطول عليكم، لكن محل الشاهد أنه في كتابه الخمس السيد محمود الهاشمي ملتفت أيضا إلى هذا التفريق، ونحن قربناه من كلمات اللغويين ومن كلمات بعض السلف الصالح. مقابل ذلك يوجد من ذهب إلى اختصاصها بغنائم الحرب كصاحب المدارك قدس سره، قال إن المتبادر من الغنيمة الواقع فيها غنيمة دار الحرب كما يدل عليه سوق الآيات السابقة واللاحقة، فلا يمكن التجوز بها في غيره إلا مع قيام الدلالة عليه. وقد ناقشنا إذن بما فيه الكفاية بهذا القضية، لكن ربما دفاعا عنهم هم ليسوا في حاجة، الذين كصاحب المدارك الذين ضيقوا معنى الغنيمة وغنمتم في الآية بغنائم الحرب، ربما مبررهم ماذا ما محتاج هو أن يثبت الدلالة بعموم، لأن عند روايات كافية تدل على ثبوت الخمس في الفوائد. فلذلك هو تعبيرنا متفهي لما يقول على أن غنمتم خاصة بغنائم الحرب، يعني بالنتيجة ما تأثر، وبالنتيجة توجد روايات تدل على وجوب الخمس في كل ما استفاد الإنسان ومحلولة بالنسبة له. فلذلك لما سيد صاحب المدارك يقول أن الغنيمة هي خاصة بغنائم الحرب، هي ما محتاج أن يستدل بعموم غنمتم باعتبار وجود الآيات، لكن هذا لا سيبين الأثر فرق بين يعني في مسألتنا في الميراث، هل أن الدليل على وجوب الخمس في الميراث دخوله في الغنيمة لو دخوله في عموم الفائدة؟ فإذا هذا ما يكفي وحده، ما يكفي أنه تقول أنا السماء محتاج تثبتون عموم غنمتم ما تثبتون، أنا عندي روايات تقول بوجوب الخمس في كل ما استفاد الإنسان. هذا صحيح ربما بدرجة من الدرجات، لكن لا سنرى أن دخول العنوان في الغنيمة له آثار معينة بينما دخوله في الفائدة له آثار أخرى تترتب عليه. حاول الشيخ المنتظري دام ظل الشريف أن نضيف خصوصية، يستنبط خصوصية للغنيمة لا نريد أن نطل بها لأن الوقت أدركنا، وهي قال: لا يخفى أن الغنم لا يصدق على كل ما يظفر به الإنسان، وإن كان بتبديل ماله بلا حصول ربح ولا فائدة، فلا محالة يعتبر في صدقه خصوصية صدق الغنيمة، ولعل الخصوصية التي أشربت في معناه هو عدم الترقب والتوقع المباشر، فهو عبارة عن ما ظفر به الإنسان بلا توقع لحصوله وتصد مباشر من عندي. هو يسميه مستقيم، بس أنا أدري مستقيم بالفارسي يعبرون عن مباشر، من يطلع بالفضائية مستقيم يعني مباشر، فهو بالكتاب ستجدون كلمة مستقيم بس أنا فسرتها مباشر، بلا توقع لحصوله وتصد مباشر لتحصيله، فما يتصدى الإنسان لتحصيله في الحرب مباشرة هو خذلان العدو والغلبة عليه لاغتنام الأموال وكذلك الكنوز والمعادن وما يحصل بالغوص. ملخص إذن الخصوصية التي استنبطها الشيخ المنتظر في غنمة كأنه متفق معنا، نحن متفقون معه وأسبق إن شاء الله أجل شأنا، نحن متفقون مع أن غنمة ليست كل ربح لا، وإنما الغنيمة والغنم فيه خصوصية، نحن استنبطنا الخصوصية هاي يعني بلا مقابل أداء تحصل على الشيء. هو قال الخصوصية هي عدم الترقب والتوقع المباشر، قال الذي يذهب للحرب هدف ما هو؟ التمكن من العدو وقتله، هذا هدف المباشر، فالحصول على الغنائم شيء غير مترقب وغير مباشر لأهدافه، فسميت غنيمة لأنها غير مترقبة الحصول وغير مباشرة. قال هذه هي الخصوصية في كلمة غنمة، لذلك أطلقت على غنائم الحرب ولذلك أطلقت على الغوص وعلى الكنز باعتبار أنه غير مترقب ومتوقع الحصول. لكن نحن نقول أولا نحن في غنى عن استنباط الخصوصية، لأن الخصوصية كما رأينا موجودة في كلمات اللغويين وغيرها، وهذه الخصوصية التي استنبطها دام ظله توقع في نقوم، يعني الآن المثال الذي ذكره قال مثلا المقاتل عندما يذهب يقول فما يتصدى الإنسان لتحصيله في الحرب مباشرة هو خذلان العدو والغلبة عليه لا اغتنام الأموال. اغتنام الأموال شيء غير مباشر غير مترقب الحصول يحصل عليه. إذا أنت ما دام استنبطت هذا ستأتي عليك نقوض، هذا واحد من النقوض، كيف لا يكون الهدف هو اغتنام الأموال؟ كل هالحروب التي تشن وتسفك الدماء عدمة تحصيل الغنائم وتحصيل المصالح، وما الحرب وقتل العدو إلا وسيلة للوصول إلى هذا الهدف، أو قل لإزالة المانع عن الهدف اللي يريد تحقيقه، فكيف تكون الغنائم غير مترقبة الحصول؟ بل هي المترقبة الحصول، الحروب إنما تشن لأجل مصالح، مصالح مادية ومعنوية، نحن المؤمنون بالله تبارك وتعالى نريد مصالح معنوية، القرب إلى الله والفوز بالشهادة، والآخرون يريدون مصالح مادية، فالهدف المباشر للقتال هو تحصيل المصالح والغنائم، وما القتال نفسه والتمكن من العدو إلا وسيلة للوصول إلى الهدف، عكس ما قاله دام ظله. فلذلك أقول نحن في غنى عن الاستنباط مثل هذه الخصوصية، لأن قدمنا الأدلة والقرائن الكافية على أن الخصوصية هي ما يظفر به الإنسان من غير بدل بأزاء، سواء كان مال كالتجارات أو جهد كالإجارات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نعم.